أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال ثالثا: قيل الدليل حكم العقل. الكلام في خزية قول اللغوي، وبينا بأن هناك صور ثلاثة، والنزاع يقع في الصورة الثالثة فقط. عليكم السلام. شنو الصورة الثالثة كانت؟ الصورة الثالثة هي أن ينص اللغوي على وضع اللفظ للمعنى، إلا أن النص اللغوي لم يفد اليقين. هاي وقع النزاع، هل قول اللغوي فيها حجة أو لا؟ قلنا بأن المصنف يذكر أدلة ثلاثة ولا يرفض الدليل الأول ولا الثاني، ويرفض الدليل الثالث. تقدم الكلام في الدليل الأول وهو الإجماع، وتقدم الكلام في الدليل الثاني وهو سيرة العقلاء، والكلام الآن فعلا في الدليل الثالث وهو حكم العقل. تقدم في حكم العقل بأن الحج منه المستقلات العقلية هو ما تطابقت عليه آراء العقلاء. الحجة في المستقلات العقلية من حكم العقل هو الآراء المحمودة المشهورات التي تطابقت آراء العقلاء فيها على أنه ينبغي فعل ذلك الشيء أو لا ينبغي فعله. قلنا بأن هذا حجة، لأن العقل النظري يدرك ملازمة بين هذا الحكم المدرك في العقل العملي وبين حكم الشارع، لأن العقلاء إذا أطبقوا على شيء بما هم عقلاء لا بد أن يكون الشارع أيضا وافقا لهم لأنه سيد العقلاء. يقول المصنف: وفي المقام العقلاء أطبقوا على لابديا رجوع الجاهل علما للعالم، أطبقوا وأجمعوا على أنه ينبغي للجاهل أن يرجع إلى العالم، وهذا إطباقهم على ذلك بما هم عقلاء، لا بما هم عاديون ما هم فطريون، لا بما هم عقلاء. أجمعوا على أنه ينبغي للجاهل أن يرجع للعالم. وقلنا هذا حكم عقلاء بما هم عقلاء، إذن الشارع موافقا له. فالعقل النظري يدرك ملازمة بين إدراك العقل العملي لوجوب رجوع الجاهل إلى العالم وبين حكم الشارع بذلك. إذن الشارع يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، واللغوي عالم في مجاله، فالجاهل باللغة أو الجاهل بمفرد من مفرداتها ينبغي له أن يرجع إليه إلى اللغوي، ورجوع إلى اللغوي منه حجة، فيكون قول اللغوي حجة ومعتبر. واضح الدليل؟ المصنف يقول بنفس هذا الدليل استدل على شنو؟ على التقديم. وأنه يجب رجوع العامي إلى المجتهد الفقيه، باعتبار أن العامي جاهل بالأحكام الشرعية، فيجب عليه أن يرجع إلى العالم بها وهو الفقيه المجتهد. واضح إن شاء الله؟ نعم. هناك فرق بين وجوب الرجوع للمجتهد الفقيه وبين وجوب الرجوع للغوي. إنه في الرجوع للمجتهد هناك قيود، منها أن يكون عادلا، منها أن يكون ذكرا. هذه القيود لم يدل عليها نفس الدليل العقلي وهو وجوب رجوع الجاهل إلى العالم، وإنما دلت عليها أدلة خاصة. وإلا نحن ووجوب الرجوع رجوع الجاهل للعالم هذا مطلق، سواء كان العالم ذكرا أو أنثى، سواء كان العالم عادلا أو لا. ولكن بالفقيه، في الفقيه في الاجتهاد، حيث دلت أدلة خاصة على ذلك، اعتبرنا في وجوب الرجوع إليه أن يكون عادلا وأن يكون ذكرا. بينما بالنسبة للغوي لا توجد هكذا أدلة خاصة. إذن نحن والدليل العقلي يجب الرجوع إليه وهو حجة، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان عادلا أو لا. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الدليل الثالث. المصنف يقبل هذا الدليل الثالث، يقول إلى الآن لم أجد ما يقدح بهذا الدليل، فهذا الدليل تام عند المصنف، وبذلك تثبت حجية قوله اللغوي في موضع النزاع، وهو السورة الثالثة ذكرناها بالآن. قال: قيل الدليل حكم العقل، لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضا، إذ أن هذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء. هاي ليش يقولها إذ؟ لأنه مو كل حكم عقلي فهو حجة. حكم العقل العملي إذا كان من آراء محمودة، هذا هو الحجة كما انتهينا في الجزء الثاني. لأن هذا الحكم العقلي، المقصود مو كل حكم عقلي يستكشف منه حكم الشارع، هذا الذي يستكشف منه حكم الشارع، خصوص هذا الحكم العقلي والذي يستكشف منه حكم الشارع، يعني إذا كان من آراء المحمودة. إذ أن هذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، والشارع منهم من العقلاء بل رئيسهم، وبهذا الحكم العقلي أوجبنا رجوع العام إلى المجتهد في التقليد. غاية الأمر أننا اشترطنا في المجتهد شروطا خاصة كالعدالة والذكورة، ولكن اشترطناها لدليل خاص، وهذا الدليل الخاص غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي. إذن اللغوي الرجوع إليه حجة، سواء كان ذكرا أو لا، سواء كان عادلا أو لا، ماكو هذا الدليل الخاص. قال: لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل علما إلى العالم الموثوق به من دون اعتبار عدالة أو نحوها، كالرجوع إلى الأطباء والمهندسين وليس هناك دليل خاص يشترط العدالة أو نحوها باللغوي كما مر في المجتهد. أقول وهذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية قول اللغوي، ولم أجد الآن ما يقدح به. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية وهي حجية قول اللغوي. ثم ننتقل للنقطة الثالثة وهي التصور، الظهور تصوري وتصديقي. المصنف يذكر تقسيم التصور، تقسيم حكم الظهور إلى تصوري وتصديقي، وتقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين. ثم بعد ذلك يشكل على هذا التقسيم، تقسيم إلى تصوري وتصديقي، تقسيم الظهور إلى تصوري وتصديقي يشكل عليه. يقول عندنا ظهور فقط شنو؟ تصديقي، ما عندنا تصوري. ثم يشكل على تقسيم التصديقي إلى قسمين، ويحفر التصديقي بالقسم الثاني فقط. يحصر التصديق بالقسم الثاني فقط، والنتيجة بعد ذلك هو يذكر هذا البحث هو ساق على مد هذه القضية بآخر البحث يذكرها، ثم يبين بآخر البحث أن الظهور الذي نبحث عن أنه حجة وليس بحجة ومن هو؟ هو القسم الثاني من التصديق الذي ذكرنا بأن الظهور ينحصر فيه، اللي هو ظهور الكلام بأن هذا الكلام مراد جدا للمتكلم. هذا تمام البحث، هذا كل البحث، قسم الظهور إلى تصوري تصديقي، ثم يقسم التصديقي إلى تصديق أول وتصديق ثاني، ثم يشكل على هذين التقسيمين ويقول ما عندنا تصور وتصديقي، عندنا فقط شنو؟ تصديقي. الظهور فقط تصديقي، والتصديقي فقط التصديق من هو؟ الثاني. ما عندي ظهور تصديقي أول. فيال. ثم بعد ذلك يذكر بآخر البحث. بس على كل حال هاي سميت ظهورات، ما سميت ظهورات؟ الظهور الذي هو حجة نبحث عنه من هو؟ التصديق الثاني. وبهذا يختم البحث. نبين هذا المطلب ذكر المصنف. قسموا الدلالة إلى قسمين، دلالة تصورية ودلالة منه؟ دلالة تصديقية. دلالة اللفظ على دلالة تصورية ودلالة شنو؟ تصديقية. دلالة تصورية شنو؟ هي دلالة اللفظ على معناه الموضوع له. عبارة أدق اصطلاحية هي خطور المعنى الموضوع له من اللفظ. خطور المعنى من خطورة؟ من اللفظ. يا معنى الموضوع له، خطور المعنى الموضوع له من اللفظ. والعلة لهذه الدلالة هي شنو؟ هي الوضع. لأن هناك، لأن اللفظ وضع لهذا المعنى، فأصبح بين اللفظ والمعنى علاقة وقرن بينهما. لأجل هذه العلاقة أصبح حضور أحدهما كأنما حضور المن للآخر. مو يقولون وجود اللفظ هو وجود للمعنى، إلا أنه وجود واحد، وجود حقيقي لللفظ، وجود أولا بالذات اللفظ وثانيا بالعرض للمعنى. وهذه الدلالة لأنها معدولة لمجرد الوضع، هذه تحصل حتى لو حصل اللفظ من احتكاك حجرين. اللفظ لو صدر فرضنا من احتكاك حجرين، من احتكاك حجرين طلع لفظ باب، ألا يخطر في الذهن معنى الباب؟ يخطر في الذهن. ليش؟ لأن السبب في هذه الدلالة هي الوضع والعلقة بين اللفظ والمعنى، وهذه العلقة حاصلة بقطع النظر هذا اللفظ عن أي شيء حصل. شفت وياي؟ فلا يشترط في الدلالة التصورية أن يحصل اللفظ من لفظ واعي ذا شعور، لا، سواء حصلت من لفظ واعي، شخص واعي، شخص منتبه واعي ذا شعور قال باب يخطر معنى الباب، أو حصل من شخص لا شعور له نائم، شخص نائم قال باب يحضر معنى الباب، بل حتى لو صدرت من آلة كما قلنا به يحصل، تحصل هذه الدلالة ويخطر كالذهن معنى الباب. لذلك عرفناها هي خطور دلالة تصورية، مجرد خطور، خطور المعنى من اللفظ. واضح؟ الظهور هذا خطور المعنى، نعبر ايش، هذا دلالة التصورية، دلالة اللفظ على المعنى دلالة تصورية. الظهور من هاش نسمي ظهور تصوري. وياي؟ الظهور الحاصل من الدلالة التصورية هذه أسميه ظهور تصوري، يسمى بالظهور التصوري. إذا سمعت لفظ الباب وخطر في ذهنك معنى الباب هذا يسميه ظهور تصوري. هاي التصوري. الدلالة التصديقية قلنا على قسمين، القسم الأول الدلالة الاستعمالية، وعبرنا بالإرادة الاستعمالية، وهي دلالة اللفظ على أن المتكلم مريد لذلك المعنى، مريد لإخطار ذلك المعنى في ذهن السامع. المتكلم مريد شنو؟ إخطار ذلك المعنى في ذهن السامع. أو لا إشكال، هذا تحتاج إلى شنو؟ لأن يكون المتكلم واعي ذا شعور حتى يدل اللفظ، يدل اللفظ على أنه مريد لذلك المعنى، مريد لإختار ذلك المعنى في ذهن السامع. فإذا صدر اللفظ من شخص نائم لا يدل اللفظ على أن المتكلم شنو؟ مريد لإختار المعنى. ليش؟ لأنه بحسب الفرض هو لا شعور له، لا وعي له، نائم. فنشترط في الدلالة الاستعمالية أن يكون المتكلم شعور، يكون ملتفتا. واضح؟ هاي والظهور الذي يحصل من هذه الدلالة الاستعمالية أسميه ظهور التصديقي. القسم الثاني للدلالة التصديقية هي دلالة الكلام على أن المتكلم مريد لذلك المعنى جدا، مريد لذلك المعنى جدا. هاي الثانية، دلالة تصديقية ثانية نحتاج فيها أن لا يكون المتكلم هازلا، لأن المتكلم قد يكون مريد أن يخطر ذلك المعنى في ذهن السامع فتحصل التصديقية الأولى، إلا أنه ليس مراد له شنو جدا، هو هازل يمزح، فلا تحصل الدلالة تصديقيا الثانية. إذن دلالة تصديقية الثانية هي دلالة الكلام على أن المتكلم مريد لذلك المعنى جدا. واضح؟ احنا قلنا بأن الدلالة التصورية الأولى معلولة علما، ما تقوله الدلالة التصورية معلولة علما الوضع، الدلالة التصديقية الأولى والثانية معلولة لظهور حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم أنه يريد أن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع، يستعمل لفظ المعنى حتى يخطر في ذهن السامع. كذلك التصديقية الثانية معلولة لظاهر حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم أنه جاد شنو غير هازل. واضح إن شاء الله. ثم مثلا ذكر هاي في بيان الظهور أنه بالظهور التصوري، بالظهور التصوري بقطع النظر هناك أكو قرينة أو شنو أو لم يكن هناك قرينة، هناك قرينة على وفق المعنى الموضوع خلاف المعنى الموضوع له أو لن توجد قرينة. على كل حال المعنى الموضوع له يخطر في ذهن السامع، لو ما يخطر يخطر في ذهن السامع، لأن الظهور التصوري معلول للوضع. فإذا سمعت أسد يخطر معنى الأسد ولا أكو قرينة على خلافه لو ما أكو قرينة؟ قال أسد يخطر معنى الأسد الحقيقي، قال أسد في الحمام قرينة على أنه الرجل شجاع، أيضا يخطر الأسد الحقيقي لو ما يخطر؟ يخطر الأسد الحقيقي، يخطر الأسد الحقيقي، وإلا إذا ما يخطر الأسد الحقيقي أسد في الحمام لا يكون فيها شنو معنى بلاغي، هو تشبيه الشجاع الرجل الشجاع بالأسد في الشجاعة، فنزلت منزلة الأسد وعبرت عنه بأنه أسد، هذا إنما حصل باعتبار أكو معنى حقيقي وهو الأسد، وهذا المعنى الحقيقي يخطر أيضا حتى عند إرادة المعنى المجازي. فالدلالة التصورية هي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له سواء قرينة على خلافه أو شنو، أم لم توجد قرينة على خلافه المعنى الموضوع له يحصل ويخطر. بينما الدلالة الاستعمالية الظهور الاستعمال الظهور التصديقي هو ظهور الكلام، تمام الكلام، ظهور اللفظ في تمام المعنى بعد تمام الكلام. بعبارة لاحظوا وياي بالمثال، إذا قال رأيت أسدا يرمي، الظهور التصديقي شنو، شنو الظهور التصديقي؟ الأسد الحقيقي. لو الظهور التصديقي هو إرادة إخطار المتكلم، يريد أن يخطر في ذهن السامع أنه رأى رجلا شجاعا يرمي، رأى رجلا شجاعا يرمي، فالظهور التصديقي إنما يكون بتمام شنو؟ بتمام الكلام. إذا تم الكلام حينئذ ينعقد له ظهور تصديقي، فالمتكلم يريد أن يخطر معنى تمام الكلام في ذهن السامع. واضح إن شاء الله. إذا تم الكلام حينئذ هذا هو الذي يريد أن يخطره المتكلم في ذهن السامع. هاي هي الأقسام. نقاش المصنف، المصنف قبل النقاش نقرأها وتالي نذكر النقاش. قال ظهور التصور والتصديق. قيل إن قيل لا يقتضي، قيل إن الظهور على قسمين تصوري وتصديقي. الظهور التصوري الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص، لأن الظهور التصوري معلول للوضع وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية. هاي الدلالة دلالة تصورية هي الظهور التصوري. دلالة اللفظ على معناه الموضوع له هاي شنو؟ هاي هي الظهور التصوري، هي معلولة للوضع. لذلك قلنا لا يختلف فيها تظل من واع أو من غير واع. قال وهو ظهور التصوري تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام أو في خارجه قرينة على خلافه أو لم تكن. حتى لو كان أكو قرينة على خلافه المعنى الموضوع له يخطر لو ما يخطر يخطر. الظهور التصديقي الذي ينشأ من مجموع الكلام، مجموع الكلام مو مثل التصوري. الظهور التصوري كل مفردة بحسب معناها الموضوع له يخطر شنو؟ يخطر معناها حتى لو أكو قرينة على إرادة خلاف ذلك. فمفردة الأسد يخطر منها الحيوان المفترس حتى لو أكو قرينة شنو؟ قرينة يرمي. يخطر الحيوان المفترس من لفظ الأسد معناه الموضوع له. بينما بالدلالة التصديقية لا، الظهور الذي ينشأ مجموع الكلام مع القرينة مع هذا الظهور هو ظهور شنو؟ الظهور التصديقي. هذا الظهور هذا المعنى هو الذي يريد أن يخطره المتكلم في ذهن شنو؟ في ذهن السامع. قال الظهور التصديقي الذي ينشأ من مجموع الكلام وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه الكلام من المعنى. فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات. هاي يمثل في الاستعمال الحقيقي. دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات. رأيت أسدا في القفص مثلا، رأيت أسدا في الحديقة أو في الغابة حتى سأوضح بعد. دلالة الكلام موافقة لدلالة شنو؟ المفردات. وقد تكون دلالة الكلام مغايرة لها بدلالة المفردات. هاي وين؟ في الاستعمال المجازي. فدلالة المفردات أسد حيوان مفترس، يرمي يرمي، هاي مفردة مفردة. بينما دلالة الكلام لا، رجل شجاع يرمي. واضح إن شاء الله. فدلالة مجموع الكلام مغايرة لدلالة مفردات، لدلالة مفردات الكلام. يقول ما لنا شغل في الدلالة التصديقية، الملاحظ مجموع الكلام. هذا الذي يريد أن يحصله المتكلم في ذهن السامع، سواء كانت دلالة مجموع الكلام موافقة لدلالة مفرداته أو ليست موافقة. قال كما إذا احتس، هاي كما إذا هاي مثال لكونها غير موافقة مغايرة. كما إذا احتف الكلام بقرينة، هذه القرينة توجب صرف مفادي جملة الكلام عما يقتضيه مفاد شنو؟ المفردات. مفاد المفردات أسد يرمي، أسد حيوان مفترس يرمي. بينما قرينة يرمي مجموع تجعل مجموع الكلام مفاده شنو؟ رجل شجاع يرمي. قال والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه. ليش؟ لأن الظهور التصديقي هو دلالة مجموع شنو؟ مجموع الكلام. طب إذا دلالة مجموع الكلام، هذا مجموع الكلام دلالته إنما تحصل بعد الفراغ. ليش؟ لأن العرف يرى بأن ظهور هذا الكلام مراعى إلى شنو؟ إلى الفراغ منه. فإذا فرغ منه ولم يلحقه بقرينة حينئذ يتم ذلك الظهور، وإذا ألحقه بقرينة انعقد ظهور الكلام على وفق تلك القرينة. فلا ينعقد ظهور الكلام بمجرد أن يقول أسد، فلا ينعقد ظهور له في الحيوان المفترس، ظهور تصديقي مقصود وهو تطور من اثنين عدة، وإنما ينعقد الظهور التصديقي إلى أن يفرغ من كلامه. واضح إن شاء الله؟ لأنهم يرون بأن هذا الكلام ما دام صالحا للقرينة، ما دام صالحا لأن يلحق المتكلم قرينة تبين مراده، فهذا الظهور يبقى مراعاه. هكذا يرون العرف. فمجرد واحد يقول لا إله ما يقولون أنت كافر، مولونا يخلون إلى أن يكمل. إذا تم الكلام حينئذ ينعقد له ظهور تصديقي. واضح؟ يعني الكلام ما زال صالحا أن يلحق بالقرينة، فما دام صالحا أن يلحق بالقرينة ذلك الظهور يبقى مراعى، فلا ينعقد له ظهور تصديقي. قال والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه، فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن، فما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي. ويستتبع هذا الظهور التصديقي على الظهور الثاني التصديقي، ظهور ثاني تصديقي، وهو الظهور بأن هذا مراد للمتكلم جدا حقيقة. الظهور الأول التصديقي شنو؟ أن المتكلم يريد أن يخطر هذا المعنى في ذهن الإنسان، أما أنه مراده جدا أو لا، هذا قد لا يكون له مراد جدي، هو قد يكون هازلا. قال وهذا هو المعين، هذا الظهور الثاني هو المعين لمراد المتكلم في نفس الأمر، فيتوقف على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة. لاحظتوا بالنسبة للتصور ما يتوقف، أكو قرينة متصلة ماكو، منفصلة أكو ماكو، ما له شغل التصوري. مو بالنسبة للتصديق الأول يتوقف عليه من؟ على القرينة المتصلة، لا ينعقد له ظهور إلا بعد فراغ الكلام. فإذا أكو قرينة متصلة ينعقد الظهور على وفق المتصل، إذا أكو منفصلة ما لنا شغل بيه. بينما التصديق الثاني حتى يكون هذا مراد جدي للمتكلم هذا يتوقف على المتصل وشنو؟ والمنفصلة، فإنه إذا جاءت قرينة منفصلة ينعقد ظهور تصديق جدي على وفق منه؟ القرينة المنفصلة يتبين أن مراد المتكلم الجدي هو على وفق القرينة المنفصلة. قال لأن القرينة مطلقا يعني سواء كانت متصلة أو منفصلة تهدم هذا الظهور، يا هذا الظهور أن هذا مراد للمتكلم جدا. إذا جت قرينة منفصلة يتبين أن مراده الجدي على وفق القرينة المنفصلة. قال بخلاف الظهور التصديق الأول فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة. نعم تهدمه القرينة، تهدمه القرينة المتصلة. أقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم. إجا إشكال المصنف، المصنف يشكل على هذا التقسيم. أولا يشكل على تقسيم الظهور إلى تصوري وتصديقي، يقول ما عندنا ظهور تصوري. ليش؟ لأن الظهور التصوري كما بينا هو دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، وقد تقدم في أبحاث سابقة في الجزء الأول بأن المصنف عند الدلالة تابعة، المصنف عند الدلالة تابعة للإرادة، لذا في المنطق من عرف الدلالة ما عرفها مطلقا، وإنما أخذ بها الوجود، هي دلالة الشيء على وجود شيء آخر، مو دلالة الشيء على تصور شيء آخر. وهذا الوجود إنما يحصل في الدلالة اللفظية إذا كان أكو إرادة، أما من دون إرادة لا تحصل دلالة الشيء على وجود شيء آخر. لاحظ شوفوا بالإرادة شلون المتكلم إذا كان مريدا فهو ملتفت في الدلالة التصديقية الأولى، خلنا نقول ملتفت وتكلم بكلام، خذ كلامه هذا يدل على وجود إرادة عند المتكلم لإختار المعنى، فدل على وجود له لا دل على وجود، على وجود إرادة. بيننا بالتصورية اللفظ يدل على وجود، لا يقول ما يدل على وجود، ليش؟ لأن التصورية مجرد خطور المعنى عند خطور اللفظ، والمعنى موجود في النفس، فاللفظ لا يدل على وجود المعنى، وإنه مجرد اللفظ يسوي يخطر المعنى عند خطوري، إلا عبر عنه ما في المصنف هذا من باب تداعي المعاني، من باب تداعي المعاني. حتى أنت سمعت لفظ باب من اصطكاك حجرين، هذا اللفظ لفظ الباب اللي سمعته من اصطكاك حجرين دلك على وجود شيء؟ لا، مجرد هذا اللفظ من سمعته خطر في ذهنك شنو معنى الباب، صح لو لا؟ فلم يدل على شيء، هذا اللفظ لم يدلك على وجود شيء، دل على وجود شيء، غايته أنه عندما حضر هذا اللفظ حضر شنو؟ حضر المعنى، فيكون من قبيل تداعي المعنى. بخلاف إذا سمعت لفظ الباب من شخص واعي، صدور لفظ الباب منه يدل على وجود إرادة في نفسه لو لا؟ فدل على وجود، فالدلالة التصورية المصنف يقول أصلاً قلنا هاي مو دلالة، إذا لا ظهور شنو؟ لا ظهور تصوري، لأن الظهور التصوري هو الحاتم للدلالة التصورية، إحنا أصلاً دلالة تصورية شنو؟ رفضناها، فتقسيم الظهور إلى تصور تصديق هذا غير تام. واضح هذا الإشكال؟ واضح هذا؟ ما أدري واضح؟ هذا يوم آخر يوم. هذا الإشكال. الإشكال الثاني إشكال على تقسيم الدلالة التصديقية إلى أولى وثانية، تقسيم الظهور التصديقي إلى ظهور تصديق أول وثاني. يقول هذا أيضا غير تام. الظهور فقط الظهور التصديقي الثاني اللي هو دلالة على أن هذا مراد جدا من للمتكلم، وأما الظهور التصديقي الأول فلا نسلم به. ليش؟ وذلك باعتبار الظهور حتى يكون ظهورا لابد أن يكون كاشف عن شنو؟ عن مراد المتكلم جدا، بينما الظهور الأول التصديقي هو ليس كاشف عن مراد المتكلم جدا، غايته هو يكشف عن شنو؟ عن إرادة المتكلم أن يخطر ذلك المعنى في ذهن السامع. وعليه إذا كان الظهور التصديقي الأول لا نسلم به، فإن حصل الأمر في الظهور التصديقي الثاني إذن القرينة المنفصلة تهتم الظهور. بعد ما نفصل ونقول القرينة المنفصلة تهدم الظهور التصديقي الثاني ولا تهدم الظهور التصديقي أول، هذا التفصيل بناء على شنو؟ على أنه لدينا ظهوران تصديقيان، بينما بناء على ما ذكرناه من أنه ينحصر الأمر في الظهور التصديقي الثاني، هذا التفصيل شنو؟ هذا التفصيل غير تام، التفصيل غير تام. ثم يذكر وجها لتسمية هذا بالظهور، ظهور التصديق الأول، يقول لعل الأصحاب سموه بالظهور لأن ظهور بدوي، ظهور شنو؟ ظهور بدوي، باعتبار أن المتكلم إذا تكلم بشيء هذا يظهر أنه مراد له شنو جدا، ثم إذا تبين أنه هازل مثلا يتضح أنه ليس مراد له جدي، فسموه شنو؟ سموه بالظهور البدوي، وإلا بالحقيقة سموه بالظهور وإلا بالحقيقة وليس بظهور. واضح هذا. ثم يأتي الثمرة آخر البحث، هي الثمرة هذا البحث كله على مود هاي الكلمة بالأخير. أسعى على كل حال، الظهور التصوري ظهور أو لا؟ الظهور التصديقي الأول ظهور أو لا؟ على كل حال الذي نبحث عنه الظهور والذي هو حجة، من هو؟ الظهور التصديقي الثاني. ليش؟ لوضوح أنه هو مراد المتكلم جدا. فعندما تبحث عن ظهور رواية، عن ظهور آية، تبحث عن ظهورها الجدي عند المولى حتى تكون شنو؟ حتى تكون حجة ومنجزة عليك. خب مو ظهور الاستعمال الحجة، مو ظهور التصور الحجة، مراد المتكلم حقيقتان، هذا شنو؟ هذا هو الحجة والمنجز عن المكلف والمعذر له. إذن الذي نبحث عنه هو الظهور التصديقي، فالذي نبحث عن تشخيصه هو الظهور التصديقي، والذي نبحث عن حجيته من هو؟ هو الظهور التصديقي. فبالرواية مثلا عندما نبحث عن ظهورها لا يكفي أن نثبت أن هذا هو الظهور التصوري، بل لابد أن نبحث عن ظهور التصديقي. واضح، هذا هو تمام الباب. شنو أكيد؟ ليش الألفاظ لها معاني موضوع لها بحسب لفظ المعنى، بحسب معنى المعنى الموضوع له يحصل هذا الظهور، بينما الإمام ذاك القرينة هاي القرينة تبين المراد الجدي، فصار عندي ظهور تصوري وظهور تصديقي جدي، من هو الحجة؟ تصديق، فيحصل الظهور التصوري حتى في كلام الإمام. نعم لعله التصديق الأول ما يحصل، يعني مجرد التصديق الأول، يعني إمام هازم مثلا ما متصوره، واضح؟ ظهور التصور ليش؟ هذا ينه؟ لا احنا قلنا التصور، الان قلنا بانه التصور يحصل سواء كانت هناك قرينة على خلافه او لم تكن قرينة على خلافه، ظهور التصور حاصل، ظهور التصور حاصل. فالإمام قال مثلا اغتسل، هذا مثال أمس، اغتسل وبين أكو قرينة تدعي الاستحباب، فلو فرضنا أن صيغة الأمر موضوع على الوجوب، خب اغتسل ظهور التصوري وين؟ اغتسل ظهور التصوري وين؟ في الوجوب، حتى مع وجود القرينة عليه من؟ على الاستحباب. لكن مراد الجدي الظهور التصديقي هو الوجوب، فالظهور التصوري حاصل وهو الوجوب، بينما الظهور التصديقي هو الاستحباب. ها على التطبيق الأول. ما جاء عشان التطبيق الأول، جاء عشان الظهور التصوري. وأقول الظهور التصوري حاصل، الظهور التصوري حاصل حتى مع وجود قرينة على خلافه. الظهور التصوري شنو هو؟ شنو الظهور التصوري؟ لا شنو عرفناه؟ ثلاث ها؟ ثلاث اللفظ المعنى الموضوع له، وخطورة المعنى الموضوع له، هاي تحصل حتى مع وجود قرينة على خلاف المعنى الموضوع له. يحصل هذا الخطور لما يحصل؟ يحصل. فالظهور التصوري حاصل حتى مع وجود قرينة على خلاف حاصل. أقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم. وهذه الدلالة التي نسميها دلالة تصديقية، وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم، يلزم العلم بمراده من اللفظ، العلم بوجود المراد، حتى تصير أوضح بعد وياي. دلالة يلزم منها العلم بوجود شيء، لا مجرد العلم بشيء، لا مجرد تصور شيء. قال أو يلزم منه الظن بمراده، والأول يسمى النص العلم بمراده، ويختص الثاني باسم الظهور الظن بمراده. ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له، فننكر الظهور التصوري. ليش؟ قال وقد سبق في الجزء الأول بيان حقيقة الدلالة، وأنما يسمونه بالدلالة التصورية ليست بدلالة، وإنما كان ذلك منهم تسامحا في التعبير، بل هي الدلالة التصورية من باب تداعي المعاني، فلا علم ولا ظن فيها بمراد المتكلم. الدلالة التصورية تدل على مراد المتكلم، بعبارة أخرى لا تدل على وجود، مو لا تدل على وجود شيء، مجرد إختار معنى، مجرد تداعي معاني. فلا دلالة ولا ظهور، وإنما كان خطور، والفرق بعيد بينهما، بين الدلالة وبين الخطور. واضح هذا الإشكال؟ وأما تقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين فهو تسامح أيضا، لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجذري للمتكلم، إما على نحو اليقين أو على نحو الظن. إذا على نحو اليقين فهو نص، إذا على نحو الظن فهو ظاهر. قال فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا. مطلقا يعني بعد ما عندي تفصيل ظهور تصديق أول ثاني، تهدم الأول دون تهدم الثاني دون الأول، لا مطلقا الظهور تهدمه. نعم قبل العلم بها بالقرينة يحصل للمخاطب قطع بدوي أو ظن بدوي يزولان عند العلم بها بالقرينة، فيقال حينئذ قد انعقد الكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة. وهذا الكلام شايع عند الأصوليين، وفي الحقيقة أن غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي البدوي، مو ظهور يثبت فعلا، ظهور يبدو ظهور، وإلا هو شنو؟ وإلا هو ليس بظهور، يبدو بأنه ظهور بدوي، يبدو أنه ظهور، ثم ينكشف أنه ليس بظهور، وإنما الظهور على وفق قرينة المنفصلة الذي يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة، لا أن هناك ظهوران، ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة وهو التصديق الأول، وظهور يزول بها وهو التصديق الثاني. لا ما أخذ ظهور واحد ما أخذ. قال ولا بأس أن يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي، وتسميته بالظهور مسامح على كل حال. وعلى كل حالين، على كل حال شنو يعني؟ سواء سميت الدلالة التصورية ظهورا أم لم تسمى، وسواء سمي الظن البدوي ظهورا أم لم يسمى، فإن موضع الكلام في حجية الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم بما هو كاشف، وإن كان كاشفا شنو نوعيا، يعني مكاشفا شخصيا، حتى لو هي محسن الظن عند هذا الشخص، ولكن نوع الإنسان مثلا يحصل عنده الظن من ذلك اللفظ يكون ظاهرا وحجة. إذن موضع البحث هو الظهور التصديقي الثاني، حتى لو سمينا الظهور التصوري ظهور، حتى لو سمينا الظهور التصديق الأول ظهور، ولكن هذان خارجان عن موضع البحث في الحجية وعدم الحجية. وجه حجية الظهور هذا يأتي كلامنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.